بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها في مكتبته ما يتعلق بالكتب التي تتحدث عن التفسير وعلوم التفسير، علوم السيرة وما يتعلق بعلوم السيرة، وذلك لأن هذا الأمر يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلفنا الصالح كانوا يهتمون بهذا الأمر أن يعلموا أبناءهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيروى عن علي بن الحسين رحمه الله تعالى أنه كان يقول: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. ويقول أحد التابعين: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه وبعوثه، وكان يقول: يا بني، هذه مآثر نبيكم فلا تضيعوها. إذن فالمرء عليه أن يحرص على العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، حتى يستطيع أن يغرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أبنائه. كيف تحب أحدا من الناس وأنت لا تعلم اسمه وسيرته وحياته؟ الآن لو تأملنا في واقع شباب المسلمين وما فتنوا به من محبة مشاهير اللاعبين والفنانين، تجده يعرف اسمه وحياته ويتابع أخباره وما يفعل، ليس فقط في حياته الكروية أو في حياته الفنية، لا، يتعدى ذلك إلى تتبع أخباره. أينهم لو سألتهم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته؟ إذن طريق محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرفه وتعرف سيرته، لأنك هذا ستسأل عنه يوم القيامة، ستسأل: من نبيك؟ تقول: محمد. فقط هكذا وأنت لا تعرف من محمد؟ لابد أن تجيب الجواب الصحيح، وهي أن تعلم نبيك عليه الصلاة والسلام معرفة حقيقية، معرفة نابعة عن سيرته وحياته، وكيف دعا قومه إلى ما يدعو، وكيف دعا، وماذا واجه في دعوته، وكيف كانت حياته، وكيف كان هديه. إذن هذا أمر لابد أن يكون محل اهتمام المسلم فضلا عن طالب العلم. وأصول هذا العلم تؤخذ من أولا من كتاب الله جل وعلا، ثانيا فإن الله جل وعلا ذكر في كتابه خبر نبيه عليه الصلاة والسلام، وذكر مغازي أحد وبدر والأحزاب وتبوك، هذه المغازي كلها ذكرت في ماذا؟ في القرآن. وكذلك أيضا طرفا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، كذلك أيضا مذكورة في القرآن. إذن من مصادر السيرة القرآن، الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر هديه وذكر أخباره. الأمر الثالث كتب متخصصة ألفت في ماذا؟ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، مثل سيرة ابن هشام أو سيرة محمد بن إسحاق. هذه كتب مسندة خصصت فقط في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا كتب الحديث، كتب الحديث، فتجد في كتب الحديث أبواب فيها ذكر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. والكتب الحقيقة التي تحدثت عن السيرة كثيرة جدا. وأيضا من الكتب أيضا التي اهتمت كتب الشمائل، كتب الشمائل، ومن كتب الشمائل الكتاب المعروف للترمذي الشمائل المحمدية. وأيضا من الكتب التي تستقى منها السيرة دلائل النبوة، كمثل كتاب دلائل النبوة للبيهقي. فهذه الكتب هي التي فيها مراجع السيرة. أما في الواقع المعاصر فهناك كتب كثيرة جدا تحدثت عن السيرة، منها ما يصنف من كتب المتأخرين، وهناك كتاب بديع نافع من أنفع الكتب، الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، وهذا الكتاب حقق وخدم، فهذا الكتاب كتاب نافع. وأيضا من الكتب المهمة جدا والتي لا يستغني عنها طالب العلم كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وفي هذا الكتاب في المجلد الثاني ذكر ابن القيم رحمه الله شيئا من يعني أو طرفا وعظيما من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته ومغازيه. وهناك كتب أخرى سنعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، سنواصل الحديث في السيرة. ولكن أتيت بكتاب زاد المعاد لكي تتأمل كيف صنف ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب وعظيم فوائد هذا الكتاب. وإن تيسر لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب ففوائده كثيرة جدا. يعني احنا نقرأ بعض ما ورد في هذا الكتاب، مثلا في الصفحة التاسعة في أول حديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الجهاد، فقال إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب، فقال جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. فبدأ أولا بجهاد النفس الذي هو أعظم الجهاد. تأمل ما يقولها هنا واربط بين تصنيف المتأخرين وكيف كانوا يستقون علومهم من هؤلاء العلماء الكبار الذين هم ساسة الأمة وفقهاءها ومحدثيها. فقال جهاد النفس أربع مراتب أيضا، أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ولا معادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. إذن قال ماذا؟ العلم. قال الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة وهذا ماذا؟ العمل، بدأ بالعلم بعدين العمل. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. وهذا ماذا؟ الدعوة. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله، فإن استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ما تقولون في هذه الأربع؟ هي المسائل الأربع التي أتى بها من الشيخ محمد عبد الوهاب في رسالته الأصول الثلاثة. وأيضا كان ابن القيم رحمه الله إذا أراد أن يتحدث عن موضوع من المواضيع فإنه يعقد فصلا في أول هذا الأمر، فيجعل فيه ما لا يجعل فيه بمثابة الملخص الذي يسير عليه في هذا الباب. فمثلا كان هنا يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا، وربما بايعهم على الموت، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل عن دابته فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه، وكان يشاور أصحابه في أمر الجهاد وأمر العدو، وكان صلى الله عليه وسلم يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في المسير، وكان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يقول الحرب خدعة، وكان يبعث العيون فيأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبيت الحرس، وكان إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله، وأكثر هو أصحابه من ذكر الله، وكان إذا أراد أن يغير انتظر، يغير انتظر، فإن سمع في الحي أذانا لم يغير وإلا أغار. وهكذا ذكر أشياء كثيرة أيضا. ومما يعني تميز به هذا الكتاب أن ابن القيم رحمه الله لم يسرد هذه السيرة سردا، وإنما كان يستنبط الفوائد ويذكر الحكم. مثلا هنا قال فصل في كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، قال: وأما سيرته في أوليائه وحزبه فأمره أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأمره أي ربه بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب ويراجع طاعته كما هجر الثلاثة الذين خلفوا، وأمره أن يقيم الحدود على من أتى موجباتها منهم، وأن يكونوا عنده في ذلك سواء شريفهم ودنيهم، وأمره في دفع عدوه من شياطين الإنس بأن يدفع بالتي هي أحسن. أيضا مثلا وكان إذا ذكر الغزوات كان يذكر طرفا من فوائدها، فمثلا فمما ذكره مثلا في الفتح مثلا قال هنا: وفيه جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب، إن كان خروجه في رجب. ومنها أيضا من فوائد تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه ليتأهبوا له، ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين. وحتى الفوائد الفقهية يذكرها في ماذا؟ في أثناء شرحه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أخباره. إذن هذا الكتاب كتاب عظيم بديع نافع، أنا أنصح طلبة العلم أن يقرأوا هذا الكتاب وأن يتدارسوه. وقل الآن من أهل العلم من يدرس مثل هذه الكتب، وإلا فمما أدركناه من مشايخنا وعلمائنا أنهم كانوا يدرسون، والحمد لله سبق لي أن درسنا مثل هذا الكتاب ودرسنا طرفا كثيرا منه، فإن هذا الكتاب زاد المعاد كتاب يعني عظيم. في أوله ذكر فصولا في الأذكار الشرعية والمحافظة عليها وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر في المجلد الثاني خبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيره ومغازيه، واستنبط الدروس والفوائد والعبر والأحكام الشرعية والعقدية كما مر معنا شيء منها، وأيضا ذكر بعد ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي زكاته وفي صيامه وهكذا. فهو كتاب بديع نافع، أنا أنصح طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب. وبقي علينا أن نأخذ كتاب آخر أيضا في السيرة، لأن كتب السيرة كثيرة جدا، وهذه الكتب منها ما هو اعتنى بالجمع فقط، منها ما اعتنى بالجمع فقط، يعني تجده يجمع، وهذا موجود في كثيرا في كتب المتأخرين، فأنه ذكر الخبر وأسند لك وجعل العهدة وأبرأ نفسه، والعهدة عليك في النظر في الصحيح منها. وهناك من الكتب والمصنفات خصوصا عند المتأخرين من اعتنى بإبراز الصحيح من الضعيف منها، وإن شاء الله سنذكر يعني كتاب أو كتابين من الكتب التي اعتنت بذكر الصحيح والضعيف من السيرة. نعم، آخر ما وقفنا عليه نعم في الباب أو في الدرس السابق تحدثنا عن الباب 20 في طريقة النفاة فيما يجب إثباته أو نفيه من الصفات، وذكرنا أن هؤلاء اعتمدوا العقل هو مصدرا لماذا؟ مصدرا لاستقاء العلوم والمعرفة، فجعلوا العقل حاكما على النصوص الشرعية، وقد بينا موقف أهل السنة والجماعة من العقل. فأهل السنة والجماعة يقفون موقف وسط بين طرفي نقيض، بين طرفي نقيض، فطائفة مجدت العقل وجعلته حاكما على النصوص وجعلته هو المرجع عند النزاع وهو الفصل عند الخصام، وهؤلاء من؟ ها لا لا، هناك مصطلح سيأتينا هذا المصطلح في الأبواب القادمة، بالضبط في الباب أو سياق الفصل. هو الشيخ رحمه الله سيعقد فصل في أهل الكلام، فصل في أهل الكلام، وهؤلاء هم الذين مجدوا العقل وجعلوه حاكما على النصوص الشرعية، فما يثبته العقل هو المثبت، وما ينفيه العقل فهو المنفي. وطائفة أخرى ألغت العقل، طائفة أخرى ألغت العقل وماذا؟ وجعلت هؤلاء المجانين وسفهاء القوم هم أشرف ماذا؟ هم أشرف الناس، حتى عندهم يعني عندهم لربما المجانين وما يسمون بالدراويشة هم خير من العلماء العاملين. وما يذكر في ذلك، يذكر يعني عن بعضهم أنه كان في يوم القيامة رأى رؤيا، فرأى رؤيا هذا الإمام الشيخ العالم في مذهبهم لهم مكان يأتي إمامهم فيحاسبهم عليه، فيقف يعني يقول من كثرة العلماء عندهم يقول فوقف فرأى الشيخ الفلاني المفيد راف بعيد لا يمكن أن يرى بعيد جدا يعني هو يستدل على كثرة يعني المشايخ والعلماء عندهم. ثم هناك أيضا باب آخر إلى الجنة يأتي عندهم فقط سيدهم الفلاني يقول يأتي هؤلاء الدراوشة ويقول بلغض الدراوشة ادخل الجنة ادخل الجنة ادخل الجنة. هذا الشيخ وجد أن الطريق هذا يدخل الجنة هذا سهل يعني طريق احنا طريق العلماء المشايخ صعب يقف يحاسبهم كذا وكذا وكذا ولكن الطريق الثاني الباب الثاني الذي فيه السيد الفلاني يقول هذا يعني السيد يمشي بسرعة حول أتى إلى واحد من هذا الفصل هكذا هم يذكرون هذا في كتبهم جاء بدل مع واحد من الدراوشة وقال تروح هناك وتعال معي وأعطاه الجبة وكل شيء ولبسه ووقف هو في الطريق فبدأ يمشي إلى أن وقف لأن وقف على كما يقول على باب الجنة فقال أنت مكانك هناك روح. يعني للأسف يعني كيف هم يجعلون هؤلاء الدراوشة على ما هم يصطلحون عليه يجعلون ربما حتى أعظم عندهم من مشايخهم وأوليائهم أوليائهم يتأخرون في الجنة لكن أنتم يعني تستمعون لنا يعني هذا هو المقصود أنتم الجنة بسرعة نحن علينا المصيبة يعني بس ما عليك إلا أن تمشي خلفنا فقط ليس المهم أن تسأل ليش وليش وليش أنت تعال وبتسبقنا على الجنة. فهؤلاء مثل هؤلاء ألغوا العقل لم يجعلوا للعقل أي فلذلك هم قالوا أنت بين يدي الشيخ بمنزلة ماذا بمنزلة ماذا الميت مع مغسله يفعل بك هكذا تفعل بك يفعل بك هكذا يفعل بك هكذا حتى جاءوا من الأخبار ما لا يمكن أن تقبله العقول. وأحيانا يستحي الإنسان أن يذكر بعض الأخبار يعني ذكرت لكم شيء من أخبار في الدرس السابق يعني يتنزه المجلس أن يذكر مثل هذا ولكن هذا الكلام موجود في كتبهم يعني موجود في كتبهم وأولياء. فهؤلاء طائفة ألغوا العقل ولم يجعل العقل أي حظ له من التفكير النصيب لكن أهل السنة أكرموا العقل ونزلوه منزلته فجعلوه أداة للفهم وأداة للاستنباط ولكن له حد لا يمكن له أن يتجاوز هذا الحد. فأهل الكلام لما خابوا في تقديس العقل وتقديمه ظنوا أنهم بذلك هم جمعوا بين ماذا جمعوا بين النصوص وجمعوا بين يعني الأدلة الشرعية والأدلة العقلية ولكنهم في الحقيقة بهذه الطريقة شابهوا النفاق. فقال هنا الشيخ رحمه الله وهم يزعمون أنهم وفقوا بهذه الطريقة بين الأدلة العقلية والنقلية ولكنهم كذبوا في ذلك لأن الأدلة العقلية والنقلية متفقة على إثبات صفات الكمال لله وكل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله فإنه لا يخالف العقل لا يخالف العقل وإن كان العقل يعجز عن إدراك التفصيل في ذلك. وهذا في الحقيقة كما مر معنا لا يضر في الإيمان ولا ينقص منه عدم إدراك الكيفية لا ينقص في الإيمان ولا يخل به. لماذا؟ لأن هذا الأمر مما لا يمكن العقول أن تدركه وأن تحيط به لأنه فوق طاقة العقل. وضربنا أمثلة فيما سبق من حياتنا وواقعنا قلنا الكهرباء أنت الآن هل ترى الكهرباء هذه؟ هل ترى الكهرباء الآن؟ موجودة الكهرباء أو مش موجودة؟ موجودة. هل أتراها أنت الآن؟ أنت لا تراها إنما ترى الأثر الموجود على الناتج من هذه الكهرباء. لكن هل كيف هي الكهرباء؟ هل ممكن أن تتصور كيف الكهرباء؟ حتى هم أنفسهم لا يستطيع أن يكيفوا هذه الكهرباء كيف، لكن هم يرون ماذا؟ يرون الآثار الناتجة ماذا عنها، الآثار الناتجة عنها وغير ذلك من الأمور. وقلنا أيضا مثال من المذكور عند أهل العلم ما هو؟ قلنا الروح. الروح الشيخ الإسلام في التدمورية ذكر المثلين، ذكر الروح وذكر أيضا نعيم الجنة، هذا في التدمورية ذكر هذين في الدلالة على أن الكيفية الإنسان لا يمكن له أن يحيط بكيفية أمور هي قريبة منه، فكيف بصفات الله تبارك وتعالى؟ قال: وقد شابه هؤلاء النفاء في طريقتهم طريقة من قال الله فيهم: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فذكر هنا وجه مشابهة هؤلاء أي أهل الكلام لهؤلاء المنافقين، فقال مشابهتهم لهم من وجوه: الأول أن كل واحد من الفريقين يزعم أنه مؤمن بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به، وهذه هي سيمة هؤلاء، فهؤلاء يزعمون أنهم يؤمنون بماذا؟ بنصوص الكتاب والسنة، ولكن إذا أتيت إليهم وفي واقعهم تجدهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فما وافق في ظنهم العقل قبلوه، إذا كان ما ورد في النصوص الشرعية يوافق العقل قبلوه، وما خالف منها في ظنهم ما اهتداه إليه عقولهم ماذا؟ رفضوا، قالوا لا نؤمن به، ولذلك أتوا بماذا؟ بمصطلحات حادثة في التعامل مع النصوص الشرعية، فقالوا هذا متواتر وهذا ماذا؟ أحد، فقال إن كان الخبر عن الله وعن صفاته وعن الغيب فلا نقبل إلا ما هو ماذا؟ متواتر، وإن كان غير ذلك فإننا لا نقبل به، فلو أتيت لهم بإثبات صفة من الصفات فيقول لك ماذا؟ هذا خبر أحد، وخبر أحد لا يقبل، فانظر ماذا؟ قعدوا قاعدة واحدة فقط لم تبل على النصوص الشرعية أصلا، إنما بنيت على ماذا؟ على قواعد فلسفية ومنطقية، فماذا؟ فردوا كثير من النصوص بناء على هذه القاعدة. ولو تأملنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بعث من؟ معاذ وعلي، بعث معاذ إلى اليمن يعلمهم ماذا؟ التوحيد، ويعلمهم عبادة الله جل وعلا ومعرفة الله، وهو رجل واحد فقط. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاء، يبعث رجل واحد فقط، وهذا الرجل يقوم بالتعليم ويقوم بالهداية. ثم متى ما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين أن يكون من ماذا؟ من عشرة أو يكون من ماذا؟ من واحد. ولو كان هذا باطلا لقام أهل العلم النقاد برده وإبطاله، وإلا فما الفرق بين أن تأخذ فرعا من الفروع وأن تتعبد الله به وبين معرفة الله؟ ليس هناك فرق، هل تعبد الله بما هو تظن أنه صحيح أو باطل وتقول لا ليس لي طريق في صفات الله إلا ما هو متواتر؟ إنما هذه يعني قاعدة وضعوها، من هذه القاعدة ردوا كثير من النصوص الشرعية بناء. ثم ما بقي من النصوص الشرعية المتواترة دخلوا له مدخل آخر، دخلوا له مدخل آخر فأبطلوا به ما يريدونهم، فقالوا هذا ظن قطعي الثبوت ولكنه ظني الدلالة. نعم هو من حيث الثبوت قطعي، لكن من حيث الدلالة ظني، فقد يدل وقد لا يدل. فلم تسلم النصوص الشرعية من أحد هذين البابين، فلذلك قال إن كل واحد من الفريقين أي من هؤلاء المنافقين أو من أهل الكلام يزعم أنه مؤمن بما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم لا يقبلون كل ما جاء به. الثاني أن هؤلاء النفاء إذا دعوا إلى ما جاء به الكتاب والسنة من إثبات الصفات الكمال لله تعالى أعرضوا وامتنعوا، وهذه هي السيمة الثانية والوصف الثاني من صفاتهم. أنت تريد أن تحاوره، هو يحاورك بالعقل بما اهتدى إليه، الحقيقة لا يحاورك بالعقل لأن عقولهم فاسدة، وإلا فإن ما جاء به كتاب السنة لا يخالف العقل، لا يخالف العقل. وذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا سمى كتابه؟ درء تعارض العقل والنقل، لا يمكن أن يتعارض العقل الصحيح مع النص الثابت، لا يمكن أن يتعارض، فإن وجد التعارض فهو أين؟ فهو في فهم ماذا؟ في فهم الإنسان وليس في النص الشرعي. النص الشرعي ليس بينه تعارض، لكن التعارض هو في فهمك أنت. فأنت الآن تحتاج إلى ماذا؟ إزالة هذه التناقضات التي توجد في فهمك، وإلا فليس هناك تناقض، ليس هناك تناقض. وذلك أيضا الكتاب الثاني حول هذا دفع هام الاضطراب عن آي الكتاب، دفع هام الاضطراب عن آي الكتاب. فهناك تعارض، لكن التعارض ليس في حقيقة الأمر، وإنما التعارض في ذهن الذي حصل بينه الذي أوجد هذا التعارض. فهؤلاء النفاء إذا أتيت لهم بنصوص الكتاب والسنة أعرضوا وامتنعوا، قال لك لا هذا مما خالف العقل فيمتنع ويعرض. كما أن أولئك المنافقين إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالث أن هؤلاء النفاء لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، وذلك هم يعني يقدسون لربما سادات وعظماء أهل الكلام والفلاسفة على ماذا؟ على أهل العلم، على الصحابة والتابعين، حتى اصطلاحاتهم تجدهم يقول ماذا؟ قال الحكماء، قال الفضلاء، حتى المصطلحات التي يعني يأتون بها يأتون بمثل هذه الألفاظ، قال الحكماء. فهؤلاء النفاة لهم طواغيت يقلدونهم ويقدمونهم على ما جاءت به الرسل، ويريدون أن يكون التحاكم عند النزاع إليهم لا إلى الكتاب والسنة. فما أتى به أرسطو وأفلاطون ونحوهم لربما هؤلاء يقدمون على نصوص الكتاب والسنة وعلى أهل العلم من الصحابة والتابعين. كما أن أولئك المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطغاة وقد أمروا أن يكفروا به. الرابع أن هؤلاء النفاء زعموا أنهم أرادوا بطريقتهم هذه عملا حسنا وتوفيقا بين العقل والسمع، ذلك الله جل وعلا قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هؤلاء ماذا؟ هؤلاء يحسبون ويظنون أنهم يحسنون صنعا بهذه الطريقة. الله جل وعلا يقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هي أوصافهم؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. ما هو المصير؟ تصلى نارا حامية. خاشعة وعاملة وناصبة، وفي النهاية ماذا؟ تصلى نارا حامية. فهؤلاء في ظنهم أنهم ماذا؟ أنهم يحسنون صنعا بأنهم جمعوا بين العقل والنقل، جمعوا بين العقل والنقل، وإلا في حقيقة الأمر هم لم يجعلوا النص الشرعي أصلا أي قيمة أو أي اعتبار، وإنما الأصل عندهم هو ما اهتدته إليه عقولهم، ولذلك حتى هم مختلفون ومتناقضون، حتى هم مختلفون وهم متناقضون. هم قعدوا قاعدة، قالوا أن العقل لا يختلف، العقل لا يختلف وهو المرجع عند النزاع. هذه هي القاعدة التي هم ينطلقون منها أصلا، أن العقل لا يختلف. قالوا: ولو وقع العقل في الاختلاف لما صح الرجوع إليه. هم لماذا يجعلون العقل المرجع؟ لأنهم يقولون أن العقل لا يمكن أن يقع فيه اختلاف، ولو حصل فيه الاختلاف لم يصح الرجوع إليه. فقالوا أن العقل لا يمكن اختلاف، لكن إذا أتيت في الواقع تجد أن ما يثبته فلان منهم ينفيه ماذا؟ ينفيه فلان. حتى هم متناقضون، فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتوذية وغيرهم كلهم جعلوا العقل هو مقدم على ماذا؟ على غيرهم. ثم لما تأتي إلى تفاصيلهم، هؤلاء لا يثبتون ولا صفة ولا اسم، وهؤلاء يثبتون أسماء دون الصفات، وهؤلاء يثبتون سبع وينفون البقية، وغيرهم يثبت 20 وينفي البقية، وحتى منهم من يفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فيثبت الصفات الذاتية وينفي الصفات الفعلية. فهم حتى هم متناقضون فيما هم يثبتونه وفيما ينفونه. ولذلك كيف يكون العقل مرجع عند النزاع؟ فهم ظنوا بهذا الفعل أنهم قد أحسنوا صنعا، وفي الحقيقة هم أساءوا غاية الإساءة، كما أن أولئك المنافقين يحلفون أنهم ما أرادوا إلا إحسانا وتوفيقا. قال: وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق، فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطله. قال هنا: وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق، يتظاهر بالحق. فهؤلاء كيف راج باطلهم عند الناس؟ لأنهم خلطوا بين الحق وبين الباطل، وإلا لو كان ما عندهم باطل صرف هل أحد سمع لهم؟ لا، ما أحد لن يستمع لهم أحد، ولكنهم يأتون بحق ويأتون ماذا؟ بباطل، فيلبسون هذا الباطل لباس الحق. فهم فيما سيأتي الآن في طريقتهم ما يلزم، هم يقول: نحن نقصد تنزيه الله جل وعلا عن ماذا؟ عن مشابهة الخلق، وهذا حق ولا ما وليس بحق؟ هذا حق، أن ننزه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق. الله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أن ننزه الله عن ماذا؟ عن مشابهة المخلوقين، هذا حق. ولكن أين الباطل؟ الباطل أن ننفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى بحجة ماذا؟ تنزيه الله جل وعلا. ها هنا ألبسوا الباطل لباس ماذا؟ لباس الحق. فهم باطلهم نفي الصفات، ولكن ألبسوه لباس ماذا؟ التنزيه. ألبسوه لباس التنزيه. فبسطاء الناس ومن ليس عنده علم يسري عليهم هذا الباطل، يسري عليهم هذا الباطل، لأنهم يلبسون الحق بالباطل. ولكن أهل العلم يميزون بين ما هو حق وبين ما هو باطل. قال: وكل مبطل يتستر في باطله ويتظاهر بالحق، فإنه يأتي بالدعاوى الباطلة التي يروج بها باطلا. ولكن من وهبه الله علما وفهما وحكمة وحسن قصد فإنه لا يلتبس عليه الباطل ولا تروج عليه الدعاوى الكاذبة. والله المستعان، والله المستعان. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والدرس القادم سنقف الآن، لأن من الأسبوع القادم ستبدأ هناك دورات شرعية، يعني ممكن احتمال الأوقاف ستكون هناك دورة، وفي دبي أيضا. نعم، عندنا في الشرق الدورة في السلف الصالح، أعلنوا عنها ولا ما أعلنوا عنها؟ ستكون هناك دورة إن شاء الله سيعلن عنها من الأوقاف، درس فيها أظن الشيخ عزيز والشيخ يوسف وأيضا الشيخ محمد غيث أظن فيما أحسب يعني. فهذه الدورة ستبدأ إن شاء الله فيما أظن في الأسبوع القادم. نحن سنقف إن شاء الله من الآن إلى بعد رمضان، فإن شاء الله بعد رمضان سنكمل إن شاء الله تعالى. وغدا عندنا آخر درس إن شاء الله كذلك في كتاب الصيام، سنأخذ ما نستطيع أن نأخذه من كتاب الصيام. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن في بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، إن كان في العمر بقية، سنكمل إن شاء الله، وسنكمل إن شاء الله شيئا من السيرة وكتب السيرة المهمة. الحمد لله رب العالمين.